حيفا واستشهاد المنفذ. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تخشى الحظر، ويشدد على أنها من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. وفي اجتماع لمدراء الأجهزة الحكومية لجنوب غربي طهران، أشار بزشكيان إلى أنه لا يجب أن نخشى الحظر، مضيفا أن البعض يقول إن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأمريكيين، مع أننا لم نقل إننا لا نحاور، لكن ليس مقررا أن نحني رؤوسنا ونستسلم. وقال بزشكيان إن إيران ليست في صراع مع أحد، لافتا إلى أن من أربك الوضع في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة. قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن مجموعة بريكس ملتزمة بالقضاء على هيمنة الدولار الأمريكي مهما كلف الأمر. وأوضح دا سيلفا في كلمته أمام كبار المفاوضين من الدول الأعضاء في بريكس في برازيليا أن تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض الرسوم جمركية لم تمنع المجموعة من السعي لإيجاد منصات بديلة للمدفوعات بين أعضائها. وفي وقت سابق تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الاستفادة من العملات الوطنية بين دول بريكس للحد من هيمنة الدولار، علما أن الجمهورية الإسلامية انضمت للمجموعة رسميا العام الماضي. تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث شكل الجيش طوقا على الدعم السريع من 4 محاور، كما سيطر على مناطق مهمة في شرق النيل قريبة من جسر المنشية شمال الخرطوم. المزيد في التقرير التالي.
معارك شرسة تدور في الناحية الشمالية لجسر المنشية الرابط بين شمال الخرطوم وشرق النيل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ولأول مرة يدخل الجيش السوداني منطقة كوكو ويمشط المنطقة وما حولها في الطريق إلى منطقة الحاج يوسف التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع لقرابة 2 عامين. كذلك تشتد المعارك حول خزان جبل أولياء القريب من مدينة القطينة التي تم تحريرها مؤخرا. وعقب سيطرة الجيش على جسر سوبا جنوب الخرطوم، يصبح حسم المعركة لصالحه قريبة حسب خبراء عسكريين.
أتوقع يعني انتصار ساحق للقوات المسلحة ضد هذه الميليشيا المتمردة. الميليشيا المتمردة الآن هي محاصرة في توتي، محاصرة في القصر الجمهوري، محاصرة في المدينة الرياضية، والعدد الآخر انسحب واتجه نحو جبل أولياء، وأيضا جبل أولياء الآن هي محاصرة من كل الاتجاهات.
انضمت مجموعة مسلحة تتبع لحركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني، بعد انفصالها عن الحركة الشعبية الشمال والتي يقودها عبد العزيز الحلو الذي وقع على الميثاق السياسي بنيروبي والذي يقوده الدعم السريع وبعض الحركات المسلحة إضافة لقيادات سياسية. وتضم المجموعة المنشقة 14 ضابطا و450 جنديا في خطوة تقود للمزيد من الانشقاقات داخل الحركة الشعبية الشمال.
نعلن انسلاخنا من الحركة الشعبية البغوضة عبد العزيز آدم الهنو الدارية بسودان ده والدارية قسم بسودان ده.
وبدأ الجيش السوداني التقدم أكثر نحو ولايات كردفان ودارفور لقطع الطريق أمام أي تكتلات سياسية كانت أم عسكرية.
أكدت حماس أن مظاهر الإخفاق التي كشف بعضا منها تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن مظاهر الإخفاق الإسرائيلية تؤكد أيضا قدرة العقل الأمني للقسام عند هزيمة مجموعة لأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مضيفا أن غطرسة المحتل ستظل تمنعه من رؤية حقيقة الشعب الفلسطيني الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله. وكشف تحقيق لجيش الاحتلال أن تعرض المنظومة الإسرائيلية لفشل ذريع بعملية طوفان الأقصى في الدفاع عن مستوطني غلاف غزة. أصيب 11 صهيونيا بينهم 3 حالات وصفت بالخطر في عملية مزدوجة بالطعن والدهس نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة الخضيرة في منطقة حيفا شمالي الأراضي المحتلة. وبحسب الإعلام العبري فإن منفذ العملية دهس مجموعة من الأشخاص وصدم مركبة للشرطة الإسرائيلية ثم ترجل وطعن 2 من عناصر الشرطة. وفي أعقاب ذلك أعلنت قوات الاحتلال عن مطاردتها للمنفذ الذي تمكن من الانسحاب قبل أن يرتقي شهيدا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال. تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان، حيث أطلقت النار اليوم بشكل مكثف تجاه أطراف بلدة عيترون جنوبي البلاد. وليلة أمس أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل إصابة في عدوان جديد للاحتلال استهدف مدينة الهرمل شرقي البلاد، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخر قبل ذلك إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في طريق الهرمل القصر عبر غارة نفذتها مسيرة. كما استشهد شخصا وأصيب 3 أشخاص يوم الثلاثاء في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جانتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحرة العسكري بري في محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية إن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرة الاستطلاع الإسرائيلي. وفي وقت سابق تعرضت منطقتا تل المانا والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما طال قصف الاحتلال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية سوريا. أعلنت مصر بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس بالقاهرة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها إن مسؤولين من الكيان الإسرائيلي وقطر والولايات المتحدة بدأوا يوم أمس مناقشات مكثفة بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. إلى العناوين. بزشكيان يقول إن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. الرئيس البرازيلي يؤكد أن مجموعة بريكس ملتزمة بإنهاء هيمنة الدولار مهما كلف الثمن. إصابة 11 صهيونيا بينهم جنود في عملية دهس وطعن بمنطقة حيفا واستشهاد المنفذ. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، حيث سنتحدث عن مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة ومؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الأعزاء وأيضا فضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، مسألة الارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، ما هي المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقع أنه استكمالا لما باشرنا به في الحلقات السابقة في قضية الطاقات واستثمار الطاقات وارتفاع مستوى الطاقات، نحن بينا أنه بعض الأمورات المتعلقة بهذا الشيء، وخاصة نتذكر رواية الإمام الصادق بأبي وأمي التي على أساسها أنه قال في زمن الإمام المهدي، قال أصحاب الإمام المهدي
عجل الله فرجه
وسهل مخرجه، يقول نعم أصحابهم عليه السلام رجال لا ينامون الليل، لهم دوي كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار، وهم من خشية الله نعم متقون.
نعم،
واضح أنه من خلال هذه الرواية تعطينا هذه الصفات المتعلقة بأصحاب الإمام ومستوى الطاقات الموجودة لديهم.
نعم،
نحن على هذا الأساس، على هذا الأساس يتبين لنا، يقول أولا أنهم رجال، وقلما أنه يكونون الرجال رجال، لأنه ليس أنه كل من نعم يطلق عليه رجال القرآن، لذلك خصص بعض الناس قال رجال، نعم
مش شبيه الرجال،
ليس كل الرجال،
نعم
قال أحيانا عندما القرآن يذكر لنا الرجال
يركز على قضية الرجال
ثم يعطيهم صفات خاصة، لأنه مسألة الرجال الذين ماذا؟ الذين مثلا يشفقون من رحمة الله، الذين يتقون الله، صدقوا ما عاهدوا عليه بتعبير القرآن، منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر، وهذه تلك الصفات بالنسبة للرجال. الإمام الصادق يقضي نفس الطريقة، فهو يحدد يقول رجال، أي رجال بمعنى أشداء، أشداء. فلذلك قال أنه من أولا رجال، جيد. الأمر الثاني قال لا ينامون الليل، لما لا ينامون الليل؟ لأنهم لهم دوي كدوي النحل، يقرؤون القرآن، يتلون القرآن، لا يتوقفون عن قراءة القرآن. قراءة القرآن والتدبر في القرآن هذه من صفات هؤلاء الذين هم رجال الإمام المهدي، فيقول لهم دوين كدو النحل، نعم يبيتون قياما، نعم وعلى أطرافهم، يعني وقوف يؤدون الصلاة، يعني هم يقرؤون القرآن. ثانيا قياما لأداء العبادات والصلاة على أطرافهم. نعم هذا في الليل. في النهار قال ويصبحون على خيولهم، إذن هو في النهار مجاهد مقاتل، يركب على الخيل يحارب، لكن عندما يأتي الليل يتحول إلى عارف. فلذلك أنه مسألة المسائل العرفانية التي سوف نتطرق إليها والمعارف الإلهية، هذه هم قد انغمسوا فيها إلى من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. قال يصبحون على خيولهم رهبان بالليل، إذا جئت إليهم بالليل تجده راهب، عندما ترى تنظر إليه تقول هذا لا يستطيع حتى أن يحمل سيفا، لأنه من شدة البكاء، من شدة العبادة، من شدة التقوى، من شدة، وكأنه ماذا، من كب على القرآن وعلى العبادة، هذا حتى لا يحارب. لكن يقول أنه ماذا، رهبان بالليل، ليوث بالنهار، أسود في النهار، عندما تراه في النهار لا تقول أنه هو هذا الذي كان رأيته في الليل، خاشع متصدع متوجه مقبل على العبادة في تلك الحالة، لا، أنا هنا أراه كالأسد كالليث الغضبان. يقول ليوث بالنهار، كل هذا من أين جاء؟ يقول كل هذا وهم من خشية الله، وهم من خشية الله، نعم، متقون أو مشفقون أو هكذا. فإذن هؤلاء الرجال الذين هم من أصحاب الإمام المهدي، هذه الطاقات الموجودة لديهم على نوعين، طاقات جبارة في العبادة وطاقات جبارة في القتال، كلاهما موجودة في تلك الصفات في هؤلاء الرجال.
أحسنتم. نكمل سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ثم نعود. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول صفات الرجال ومن أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضلوا.
واقعا أن تلك الطاقات الموجودة في أصحاب ورجال الإمام المهدي، تلك الطاقات العرفانية وتلك الطاقات المعرفية وتلك القدرات النفسية والبدنية، وهذه كلها تزداد، أنه مع الأئمة كانوا شيء، لكنه مع الإمام المهدي تزداد أكثر فأكثر في زمن الإمام وفي زمن الظهور. فهؤلاء يتعمقون ويزدادون في تلك الصفات. نعم، وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، فإن في زمن الإمام المهدي تحقق هذه المسائل حسب المنهجية التي وضعها الإمام المهدي. فمثلا على سبيل المثال، أولا نأتي إلى تربية النفس الإنسانية حتى أنه تصبح مرتبطة ارتباطا حقيقيا مع الإمام الذي هو الولي إلى الأنفس والعقول، وهذا من أهم الأمور التي تبني المجتمعات عقائديا وسياسيا واجتماعيا، هو الارتباط بالإمام، لأنه مسألة الإمامة من المسائل التي هي كانت الأس في الديانات السماوية، وضع الإمام بالطريقين كما في تعبير القرآن، تجده تارة يقول أئمة يهدون بأمرنا، وفي مكان آخر يقول أئمة يدعون إلى النار. بالطريقين، هؤلاء عندهم إمام وهؤلاء عندهم إمام. فالذين في زمن الإمام المهدي ارتباطهم بالإمام يكون ارتباط ليس ارتباطا سطحيا أو ارتباطا فقط مبني على المسائل النظرية، لا، هنا هو يقول بأنه تربية النفس الإنسانية حتى تصير مرتبطة ارتباطا حقيقيا. ما معنى حقيقيا؟ يعني ليس سطحية، يعني ليس أنه فقط لقلقة لسان، لا، والحب مرتبط إلى أدق التفاصيل. مسائل الحب في مراتب، يعني منها الحب، منها العشق، منها الهيام، منها الجنون، منها منها منها. فلذلك القرآن يقول الذين آمنوا أشد حبا لله، اتبعوني يحببكم الله. فمسائل الحب والتعمق بالحب هو هذا الذي ماذا؟ هو الذي يبني الكيانات على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى، لأن وهل الدين إلا الحب؟ فكيف أنه يكون للارتباط العشق والحب بالإمام؟ هذا الإمام الذي ماذا؟ الذي تنتظره القلوب لحظة بعد لحظة، تنتظره العقول لحظة بعد لحظة، ثانية بعد ثانية. فهذا العشق وهذا الحب الذي يزداد في قلوب المؤمنين، تخيل أنه إلى أي مستوى سوف يصل عندما يظهر صاحب الزمان روحي وأرواح المؤمنين له الفداء. حتى أصبح مثلا قالوا نعم. العشق اليوسفي سمي بهذا العشق، والعشق اليوسفي أنه صار ما بين زليخة وما بين يعقوب وما بين يوسف، كلاهما هذا من طريق وهذا من طريق، هذا من جهة وهذا من هذا من جهة نبوية سماوية إلهية، وهذا من جهة عشقية نفسية اجتماعية، نعم، وهكذا على اعتبار أنه العاشق والمعشوق يكون بينهما توافق وتوادد روحي أكثر مما هو بدني. لذلك نحن نرى بعض الأحيان ما بين العاشق والمعشوق نظرات العيون فقط هي التي ماذا تبدي مفاهيم وفهم، فقط أن ينظر في عينيه يفهم ماذا يريد، فقط أن ينظر في عينيه. فلذلك حتى الشعراء عندما إذا أرادوا أن يتغزلون بالحب، بحب العيون، عيون المها بين الرصافة والجسر، ماذا قتلننا من حيث ندري ولا ندري، يعني هكذا من هذه الجماليات وهذه، نعم. إذن هذا أنواع الحب، أنواع العشق، يزداد حتى يصل إلى أعلى بالمراتب. لذلك وصل النبي القاتم باسم الحبيب. الحبيب ليس الكليم، ليس الشيخ، ليس المخاطب، ليس روح الله، لا، الحبيب. وتخيل أنه كلمة الحبيب، الحبيب هو ماذا؟ علاقات الروح، علاقات النفس، علاقات. وهو يقولون أصحاب الإمام لدرجة أنه يصلون لدرجة الحب الحقيقي، يعني لا الحب المزيف اللقلقة الكذا، نعم. فلذلك يقول ارتباطا حقيقيا مع الإمام، نعم، الذي هو باعتباره الولي بالأنفس. من كنت مولاه؟ فهذا علي المولى. من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ علي بن أبي طالب
عليه السلام
في زمن الإمام علي. لكن في زمن الإمام المهدي يقول ماذا؟ يقول هو الولي على الأنفس والعقول.
نعم مولانا، عنا فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي
ذا. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، سماحة الشيخ تفضلوا.
هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي الحب العميق المستتبع للتسليم للإمام، التسليم هنا يأتي بأنه مرتبة أعلى من مرتبة الحب، أعلى من مرتبة العشق، أعلى من مرتبة الهيام، وهو أن يسلم نفسه، ويسلم كل ما لديه، كل ما يمتلك عقلا جسما روحا مخا، كل ما فيه يسلم له. فمن هنا ورد أنه الإسلام هو عبارة عن التسليم، يعني المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه، هذه مرتبة. لكنه من يأتي عندما يأتي للإسلام يقول الإسلام هو التسليم، أن يسلم نفسه لله، أن يسلم نفسه لرسول الله. لكن في زمن الإمام يصلون بعد مرتبة العشق والحب إلى مرحلة أن يسلم هو للإمام روحا وبدنا وعقلا وشعرا ومخا، كله يكون في مرتبة التسليم للإمام. المسألة الثالث وهي تطبيقات المعاني القدسية العالية الشريفة في الآيات والروايات، كما في يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه المرابطة التي سوف تكون مع الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه وسهل مقرجه، بأنه ماذا؟ عندئذ سوف تشرق أنوار المعرفة للإمام المهدي، وتلك النفس التي خلصت له وسلمت، وإنها سوف تكون إليه بكل ما فيها من قوة. هذا التسليم يتحول من التسليم النظري إلى التسليم التطبيقي. فهنا عندما يقول تلك المعاني القدسية العالية الشريفة في تلك الروايات والآيات، عندما قال يا أيها الذين آمنوا أولا أصبروا وصابروا بعضكم مع البعض الآخر، جيد، ورابطوا أنفسكم بعضكم مع بعض ومع الإمام، ثم التقوى لله والتقوى باتجاه الخالق، هو هذا الذي سوف يجعلكم تنتصرون وتفلحون في ما أنتم جئتم إليه مع الإمام. إذن يتحول الحب ويتحول العشق ويتحول التسليم إلى التطبيق، وهو ماذا؟ مسألة المرابطة مع الإمام في زمان الظهور حتى تشرق أنوار المعرفة عند الإمام. فهذه النفوس كل ما أخلصت، كل ما خلصت، كل ما توجهت نحو الإمام،
كل ما صابرت
وصابرت ويصبر بعضهم بعض. لأن تعرفون أحيانا أنه عندما يدخلون إلى مجال معين بعضهم يصابر بعض، بعضهم يقوي بعض الآخر، لكن هذه الصفات الإيجابية. أما الصفات السلبية كما ورد يجبن بعضهم بعض، كما ظهر في قضية فتح باب خيبر عندما أرسل الأول وأرسل الثاني، عندما رجعوا الأول يقول للثاني رجعنا وبعضنا يجبن البعض الآخر. يعني ما معنى يجبن؟ يخيف. هذا لما؟ لأن أولا هذا درجة الحب ضعيف، درجة التسليم صفر، لذلك صار بينهم ماذا؟ لم يستطيعوا أن يفتحوا باب خيمة. لكن عندما أرسل الأمر وكلف به أمير المؤمنين
عليه السلام،
كانت المسألة تختلف. لأعطين الراية ماذا لشخص ماذا؟ كرار أولا غير فرار، هذا ليس بجوان. الأمر الآخر والمهم يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من الجهة التي سوف نعطيه الرأي، إن هو كرار ليس فرار، فإذن هو محبوب من جهة ومحب من جهة أخرى، وهذه الصفات موجودة في أمير المؤمنين، في أصحاب الإمام المهدي يقول هم كذلك، هم هؤلاء سوف يكونون درجة الطاقات التي عندهم توصلهم درجة الحب وإلى التسليم، وهذا التسليم يتحول من النظرية إلى التطبيق، وهذا مهم جدا مهم، لأنه النظرية شيء والدراسة شيء، لأنه العلم شيء ممدوح، لكن علم دون عمل هو ليس شيء صفر، لأنه كن من كنت، كن من تشاء، أعلم الأولين أعلم الآخرين، لديك كل أبواب العلم، لكنه دون تطبيق دون عمل فيه فائدة؟ لا، ليس فيه فائدة. يعني مثل العلم الموجود في بطون الكتب، الخيرات الموجودة في بطون الأرض لا فائدة فيها. هنا ورد القرآن دائما يركز على من آمن وعمل صالحا،
صح، أعملوا فسيرى الله أعمالكم،
عملكم ها يرى عملكم، ليس أقوالكم، أقوالكم لا قيمة لها، ما تكون، لكن المهم ماذا؟ إليه يصعد الكلم
طيب،
لكن ما الذي يرفعه؟ والعمل الصالح،
العمل الصالح
يرفعه. إذن هذه الأعمال أصحاب الإمام إذا أرادوا أن ماذا؟ أن يصلوا إلى مراحل المستوى المعرفي والمستوى
التسليم،
التسليم أنه عليهم أن يعملوا. فلذلك قال رابطوا وصابروا، وهنا يتحقق بالعمل، يتحقق كل أهداف ما جاءت به الرسالة المهدوية، وهو أنه هؤلاء إذا أرادوا أن يبنوا دولة عليهم أنه يحب ويعشق ويصابر ويرابط، ثم ماذا؟ يطبق ويحول كل هذه إلى أفعال وكل إلى هذه أعمال، بالنتيجة سوف تتحقق تلك الدولة. أضرب مثلا جدا بسيطا في هذا القضية، أنه الإمام الخميني قدسة روحه الطاهرة كيف استطاع أن ينشئ هذه الدولة العظيمة لولا المرابطة والمصابرة والمعرفة والقاعدة القوية والتسليم له، والتسليم له. يعني لو كان الشعب غير الشعب الإيراني، الإمام الخميني ماذا يعني؟ إذا لم تكون عنده قاعدة يستطيع أن يحقق شيء؟ لا، لم يكن. لما؟ لأنه القاعدة قوية، الاستقبال قوي، الاستعداد قوي، الحب قوي، التسليم قوي، حولوا كل هذا إلى عمل. وهذا يذكرنا بطلبة الجماعة جامعات عندما ماذا؟ هجموا على وكر الشر على السفارة الأمريكية، هنا سقطت كل القوى، فاستطاعوا أن يحولوا كل تصوراتهم إلى أفعال إلى دقة، وبالنتيجة تحقق ما لم يحققه أحد منذ زمن الإمام أمير المؤمنين إلى هذا الزمن. لم تتحقق أي دولة تنادي بالإصلاح وتنادي بتطبيق الشريعة وتنادي ببناء المجتمع الإسلامي إلا في تلك الدولة. كيف؟ أن تنظر إلى أي شارع، أي مسجد، أي مكان، لا تجد هذه الصفات، أنه يا أبا صالح الإمام المهدي عجل الله فرجه، دعاء الندبة، دعاء النعم، أدعية في كل المساجد كلها تنادي بظهور الإمام، هذا لن تجده شرق أو غرب، لن تجده في أي دولة إسلامية من دول العالم، بل دستورهم هو المنهجية الإمامية المهدية. هذا كيف تحقق؟ بالتسليم، ونحن نقف إجلالا وتعظيما لمثل هكذا شعوب تنادي بتطبيق الشريعة الإلهية، وخاصة ما ينادون بالدولة الإلهية، دولة الإمام المهدي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان، الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية، ويتناول الوضع الداخلي الأمريكي. وفي حلقة اليوم نناقش حقيقة مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال روسيا والحرب الأوكرانية، وكيف يحاول ترامب التغطية على هزائم أمريكا والناتو في حرب أوكرانيا من خلال الإعلان عن سياسة موهومة تحت عنوان إطفاء الحروب وسياسات السلام. عنوان الحلقة: ماذا يعني التقارب الأمريكي الروسي في عهد ترامب؟ أهلا بكم من جديد. كتب الباحث السياسي عبد الباري عطوان مقالا جاء فيه: لم يفاجئنا هذا التغيير الجذري في مواقف دول أوروبا الغربية وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا تجاه حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واتخاذها موقفا رافضا بقوة لمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير هجير 2 مليون من مواطني القطاع إلى مصر والأردن، واعتباره فضيحة وأبشع أنواع التطهير العرقي، مثلما جاء على لسان المستشار الألماني أولاف شولتز. وكلمة السر في هذا التحول هي المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واتفاقهما على الذهاب إلى مائدة المفاوضات، وأن يكون لقاؤهما الأول في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية كمقدمة لتبادل الزيارات بينهما. وما أغضب أوروبا أن جميع هذه التحركات الخيانية حسب معظم المسؤولين فيها تتم دون التشاور المسبق مع دول الشريك الأوروبي الذي ساهم بأكثر من 60% من الدعم العسكري لأوكرانيا. للمزيد من النقاش حول التقارب الأمريكي الروسي في عهد ترامب نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيفة الحلقة الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت الدكتورة سهام عزوز.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت. دكتورة سهام عزوز، برأيك ما الذي يدفع الرئيس ترامب للإقبال على الرئيس الروسي بوتين وروسيا؟
طبعا بداية لابد من التذكير بأن ترامب عندما أتى إلى إدارة البيت الأبيض كان يشير حقيقة إلى أنه يريد أن ينهي الحروب التي رعاها منافسه بايدن، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط والحرب في أوروبا وتحديدا أوكرانيا. وكان واضح أن موقفه بالنسبة لأوكرانيا يعني مختلف تماما عن توجهات وسياسات إدارة بايدن، بمعنى أنه لا يريد هذه الحرب الاستنزافية أن تستمر، ويريد أن يضغط على الأوروبيين وعلى حلف الناتو لتحمل مسؤوليات، يعني لأن لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة أو الأساس في تحمل تبعات هذه الحرب. وأعتقد أنه بإشارته لأنه يريد إنهاء هذه الحرب، هو تعرض للانتقادات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من قبل اللوبيات، لوبيات كارتلات الشركات الكبرى لصناعة الأسلحة التي هي تساهم دائما في رعاية من يترشحون للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتأكيد هذه الكارتلات مهمتها وهدفها الأساسي المحافظة على مصالحها. هذه الكارتلات تتغذى من الحروب ومن الصراعات، وبالتالي عندما يأتي ترامب بقرار أو بتوجه مخالف لخياراتهم ولأهدافهم، بالتأكيد أن هذا سيخلق حالة من الصدام الداخلي بينه وبين هذه اللوبيات. ولكن هو يبدو أنه لا يزال يصر على أن ينهي هذه الحرب. طبعا يدعي أنه يعني لا يريد أن تكون روسيا رابحة في هذه الحرب، وأيضا لا يريد لأوكرانيا أيضا أن تخرج منتصرة، بدليل أن زيلينسكي ذهب إلى مؤتمر الأمن في ميونخ وبدأ كأنه يشتكي ويبكي ويتوسل الأوروبيين بعدم التخلي عن أوكرانيا بسبب شعوره بأن ترامب لم يعد يعني يعطيه أو يوليه أهمية أو أولوية في المساعدات وفي الدعم المالي والدعم بالسلاح وإلى آخره. لذلك في اعتقادي أن ترامب يريد أن يتخلص من عبء هذه الحرب. الأوروبيين أيضا بعد أن ورطتهم الإدارة الأمريكية في هذه الحرب، هم الآن يدفعون ثمن على كل المستويات سياسيا اقتصاديا. هذه القرارات الترامبية تهدد مصالح الأوروبيين على كل المستويات، وفي نفس الوقت هو يريد أن يخرج من هذه الحرب، ويخرج من هذه الحرب بمستوى يجعله يبقى هو المسيطر، هو القادر على الضغط أكثر على الأوروبيين، ويحمل الأوروبيين مسؤولية هذه الحرب. يعني يقول لهم أنتم تورطتم في هذه الحرب، عليكم أن تدفعوا ضريبة هذا التورط، وأن تدفعوا لي أنا مقابل أن تحميكم الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أطماع روسيا.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، هذا التحرك من قبل الرئيس ترامب نحو روسيا ومبادرته الاتصال بالرئيس بوتين ودعوته محتمل في الرياض، يشكل استسلام أمريكا واعترافها بالهزيمة في الحرب الأوكرانية التي تدخل هذه الأيام عامها الرابع، ورفعها الرايات البيضاء والتخلي عن أوروبا الحليف الاستراتيجي في حلف الناتو، وطعنها في الظهر بخنجر مسموم. ما يزعج أوروبا أن الرئيس ترامب بركوعه أمام بوتين أهانها وأذلها وأظهر أبشع أنواع الغباء في علم التفاوض الاستراتيجي، ليس بعدم إبلاغ قادتها بخطواته هذه مسبقا، والاتفاق على استراتيجية موحدة متفق عليها كشركاء في هذه الحرب، وإنما أيضا بتقديمه تنازلات كبيرة جدا لروسيا حتى قبل أن تبدأ المفاوضات، وأبرزها أولا رفض أي محاولة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو باعتباره خيارا غير واقعي. ثانيا يجب أن تقدم أوكرانيا تنازلات أرضية كبيرة، إدخال تعديلات على حدودها رضوخا للمطالب الروسية، وعليها أن لا تفكر مطلقا بالعودة إلى حدودها قبل عام 2014، مما يعني تنازلها عن شبه جزيرة القرم والإقليم الشرقي الجنوبي الذي يضم منطقة دونباس ذات الأغلبية من أصول روسية. ثالثا أمريكا التي يدعي الرئيس ترامب أنها قدمت 350 مليار دولار لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا ستواصل الدعم ولكن ليس مجانا، فأوكرانيا تملك معادن نادرة وتعتبر سلة حبوب أوروبا، وعليها أن تسدد لأمريكا كل دولار حصلت عليه منها في الأعوام الثلاثة الماضية. إنها عقلية التاجر الذي يرى الأمور من زاوية الربح والخسارة. والآن مستمعين الكرام، حول غدر ترامب بالمصالح الأوكرانية من خلال تصالحه مع روسيا مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب دكتورة سام عزوز، برأيك هل سيقدر ترامب بالمصالح الأوكرانية من خلال تصالحه مع روسيا؟
بالتأكيد أن أولوية ترامب الآن لم تعد المصالح الأوكرانية، أولويته الأساسية هي المصالح الأمريكية في القارة الأوروبية، وإن كانت هذه المصالح الأمريكية تستدعي منه تفاهم مع بوتين والاتفاق على بنود والاتفاق على عناوين أساسية يستطيع بوتين أن يستفيد منها، لأنه بالنهاية حتى روسيا استنزفت كثيرا في هذه الحرب، وبالتالي من مصلحتها أن تنهي هذه الحرب لتلتفت لمصالح أخرى. لذلك في اعتقادي أن كلام ترامب عن أن الأراضي الأوكرانية التي سيطر عليها الروس لن تعود إلى أوكرانيا، هو يعني حاصر زيلينسكي بهذا الكلام وجعل زيلينسكي ييأس، يعني يفقد الأمل الآن بأن ممكن أن تكون أو يكون موقف إدارة ترامب مختلف عن إدارة بايدن في هذه المعركة. لذلك في اعتقادي أن أولوية ترامب الآن المصالح الأمريكية، المصالح الأمريكية تبدأ مع فتح الحوار والتفاوض مع بوتين، وسيتم هذا في اللقاء المفترض، الوصول إلى خطوط عريضة تجعل ترامب يحقق خطوة إيجابية بالنسبة له في أوروبا. الذين سيفقدون في اعتقادي وسيخسرون حقيقة في هذه التوجهات الجديدة لترامب هم أوروبا بالدرجة الأولى، حلف الناتو بالدرجة الأولى، وبالتالي الأوكرانيين الذين طبعا تورطوا في هذه الحرب، وبالتالي السقف العالي الذي رفعوه في بداية هذه الحرب لم يعد الآن بإمكانهم أن يفرضوا شروطا، لم يعد الآن بإمكانهم أن يطالبوا بتحقيق مصالح لأجلهم. يبدو أن روسيا ستكسب في النهاية في هذه المرحلة. بوتين يعرف ترامب جيدا، حتى ترامب كان متهم في مرحلة من المراحل بأن لديه علاقة مع روسيا، وبالتالي بأن الروس ربما هم ساعدوه حتى بشكل أو بآخر بالفوز في الانتخابات في الدورة الأولى قبل الانتخابات الأخيرة، وبالتالي في اعتقادي أنه ذكي بمرحلة أنه يلعب الآن على مسألة المصالح، يعرف يفهم على عقلية بوتين جيدا، وبوتين يفهم عليه جيدا، وأعتقد أن العناوين التي سيتفقون عليها لن يكون للأوكرانيين فيها أي يعني مصلحة هذه المرة، بل سيدفعون الثمن. ربما هذا ما يفسر ذهاب زيلينسكي إلى مؤتمر الأمن في ميونخ ومناشدته للأوروبيين ولحلف الناتو بضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا، لأنه يستشعر حقيقة بأنه رفع الغطاء الأمريكي عنه وعن جماعته، وأنه قد يكون تكون هذه خطوة قد تؤدي إلى القضاء عليه نهائيا. لذلك في اعتقادي الآن أن لم يعد هؤلاء هم أولوية عند ترامب، ولكن هناك أولوية المصالح والسياسات الجديدة وموضوع الطاقة. هناك العديد من الملفات المتفجرة الآن في العلاقة مع أوروبا، هذا ما يعني ترامب بالدرجة الأولى على حساب أوكرانيا وعلى حساب الأزمة الأوكرانية.
نعم الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت كنت معنا، وشاكر حضورك دكتورة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أيها الأفاضل، ربما سيكسب ترامب الصهيونية العالمية العنصرية بدعمه لحرب الإبادة في قطاع غزة وفتح الترسانة العسكرية الأمريكية الضخمة أمام الجيش الإسرائيلي لدعم حروبه ومجازره ضد العرب لإعادة تشكيل خرائط الشرق الأوسط أو غرب آسيا وفق الأحلام التاريخية بإقامة إسرائيل الكبرى، ولكنه قد يشق التحالف الغربي الأمريكي الأوروبي، وربما يؤدي إلى تدمير حلف الناتو تنفيذا لإملاءات معلمه وسيده بنيامين نتنياهو. والتحالف الليكودي المتطرف الذي يتزعمه الأخير، ولكن ربما قد تخسر أمريكا نفسها في نهاية المطاف بسبب هذه السياسات التي توصف بقمة الغباء. لا نعرف انعكاسات هذه السياسات الترامبية المفاجئة على الداخل الأمريكي ومؤسساته والحزب الجمهوري على وجه الخصوص، فالحرب في أوكرانيا لم يشتعل فتيلها لتدمير الإمبراطورية الروسية بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وبقرار شخصي منه وحزبه، وإنما بقرار من الدولة الأمريكية العميقة أو بموافقتها ودعمها على الأقل. فهل مبادرة ترامب هذه بالركوع تحت أقدام الرئيس بوتين كانت من بنات أفكاره وتمردا على الدولة العميقة الاستعمارية الأمريكية أم بموافقتها؟ جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق في حكومة ترامب الأولى وأحد وجوه هذه الدولة العميقة قال في تغريدة على منصة إكس تويتر سابقا: من غير المعقول أن نسمح لروسيا بتقويض سيادة أوكرانيا وخيانة الأوكرانيين بالتنازل عن أرضهم وعن ضمان أمنهم وعضويتهم في حلف الناتو قبل بدء المفاوضات، إنه استسلام فعلي من قبل ترامب للرئيس بوتين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة: ماذا يعني التقارب الأمريكي الروسي في عهد ترامب؟ شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع أنعم الله رغم ليالي العناء. وهول المآسي وحجم الآلم لنا الله عند أنين الشطار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عتم الليل سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات جدد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهت السجفن لشعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن للشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. حماس تقول إن الإخفاق الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى يؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية. إصابة 11 صهيونيا بينهم جنود في عملية دهس وطعن بمنطقة حيفا واستشهاد